نستمع الآن إلى إحدى المحاضرات التي كان يلقيها علينا سماحة القائد الراحل الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. بعد أن بين الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، بعد أن بين تنزيه الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأدوات، بعد أن بين تنزيه الله عن الأعراض الجسمانية كالضعف والمرض والصحة والقوة والجوع والعطش والكآبة والحزن والفرح والسرور، كل هذا الله تعالى منزه عن أن يوصف به، عبر الإمام الطحاوي عن تنزهه تبارك وتعالى عن هذه الأعراض والصفات حيث قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. انتقل إلى الكلام عن الإسراء والمعراج، انتقل إلى الكلام عن الإسراء والمعراج فقال: والمعراج حق. فما هو المعراج وما هو الإسراء الذي نسمع به؟ المعراج هو بمعنى العروج، أي الصعود إلى السماوات السبع، وما شاء الله فوقها، ليس فقط إلى السماوات السبع بل إلى ما شاء الله فوق السماوات السبع. وهذا يجب الإيمان به في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن نفى المعراج فهو فاسق. والمعراج حصل بعد الإسراء، والإسراء هو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس. فالمعراج حصل بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، ثم بعد الوصول عرج به إلى السماوات العلى، إلى السماوات السبع وما فوقها حيث شاء الله تعالى. والمعراج والإسراء كانا في ليلة واحدة ويقظة، ليس رؤية منامية، وبالجسد والروح معا ليس بالروح فقط، كانا في ليلة واحدة وبالجسد والروح معا ويقظة، ليس رؤيا منامية، لأنه في المنام قد يرى الواحد منا نفسه أنه انتقل من بيروت إلى أمريكا، ثم بعد ساعة يستيقظ فيجد نفسه بعد على فراشه، هذا في المنام قد يحصل، أو أنه ذهب إلى رحلة الحج طاف وسعى وذهب إلى جبل عرفات ثم رمى الجمرات ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وإذ به بعد أن يستيقظ يجد نفسه كان نائما، وأنما رآه إنما كان رؤيا منامية، رؤيا منامية. الإسراء صرح الله تعالى به في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الإسراء ثابت بالقرآن الكريم بنص صريح، فمن كذب الإسراء فقد كذب القرآن، فمن كذب الإسراء، فمن أنكر الإسراء فقد كذب القرآن الكريم. وأما المعراج فقد ورد في القرآن الكريم ما يكاد يكون نصا صريحا، قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذه الآية فيها إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرة ثانية عند سدرة المنتهى، أي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاوز سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وإنما لم يكن ذلك صريحا لأنه لم يثبت بنص قطعي كون سدرة المنتهى فوق السماوات السبع. فإذا المعراج حصل والإسراء حصل في ليلة واحدة بالجسد والروح معا، وكانا بأقل من ثلث ليلة، الليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي الليل بطلوع الفجر، الشمس تغرب هذه الأيام قرابة 5 إلا ربع، بدأ الليل شرعا، بدأ الليل قال الله تعالى في القرآن الكريم: ثم أتم الصيام إلى الليل. متى ينتهي صيامنا؟ بدخول الليل. بدخول الليل انتهى النهار وبدأ الليل، يعني بغروب الشمس. ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل ينتهي بطلوع الفجر. والليل ينتهي بطلوع الفجر، تقريبا الفجر 4:30 إلا شيء. فالمسافة الزمنية ما بين 5 إلا ربع والـ4:30 إلا شيء، هذا هو الليل، حوالي 9 ساعات تقريبا في بعض الفصول. فبأقل من ثلث ليلة انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، من بيت أم هانئ، إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماوات 7، إلى ما شاء الله له من العلا، بأقل من ثلاث ساعات. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول الطحاوي، وعرج بشخصه، ما قال في المنام، بشخصه في اليقظة إلى السماء 7، إلى السماء، إلى حيث شاء الله من العلا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينتهي عروجه إلى السماء 7، بل وصل عليه الصلاة والسلام إلى مكان سمع فيه صريف أقلام الملائكة وهم ينقلون من اللوح المحفوظ في صحفهم، فقد عرج به عقيب الإسراء، فالإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة متعاقبين، العروج بعد الإسراء. قال الطحاوي رحمه الله وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء كما في المعراج حصل له إكرام. الله تعالى قال في الإسراء، في سورة الإسراء، عن الإسراء: لنريه من آياتنا. الإسراء قال الله فيه: لنريه من آياتنا. هذا تكريم، لأنه رأى الدنيا بصورة عجوز، رأى إبليس متنحيا إلى جانب الطريق، رأى حال المجاهدين، رأى حال الزناة، رأى حال الذين يشربون الخمر في الدنيا، رأى حال خطباء الفتنة وغير ذلك. أراه الله تبارك وتعالى من الأشياء العجيبة. هذا تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا مر بطريقه فوق قبر ماشطة بنت فرعون وشم من قبرها رائحة طيبة زكية. وكذلك العروج من بيت المقدس إلى ما فوق السماوات 7، ليس المقصود منه ما يظنه بعض المجسمة من أن الله يسكن جهة فوق، والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به ليجتمع بالله. حاشا لله أن يكون ساكنا في جهة فوق، وحاشا لله أن يكون ساكنا في جهة تحت، وحاشا لله أن يكون ساكنا في جهة يمين أو شمال أو خلف أو قدام. إنما المقصود من العروج إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على عجائب مخلوقات الله في العالم العلوي. هل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم اشترك معه جميع الناس به؟ لا، بل خص به صلى الله عليه وسلم، خص به صلى الله عليه وسلم هذا العروج إلى ما فوق السماوات السبع، حيث لقي بعض الأنبياء في السماوات واستفتح له جبريل، ورأى مالكا خازن النار، ودخل الجنة ورأى النار من غير أن يدخلها حتما، ورأى العرش ورأى حملة العرش ورأى غير ذلك. فإذا عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم تكريما له عليه الصلاة والسلام، ما كذب الفؤاد ما رأى. هذه الآية القرآنية استدل بعضهم، بعض العلماء بهذه الآية، على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى. الله جعل في هاتين اللحمتين قوة البصر، والله جعل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم قوة الرؤية، فرأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بفؤاده لا بعيني رأسه، ولا يقال رآه في جهة فوق، بل الله تعالى الذي خلق العالم بأسره السفلي والعلوي منه، كان الله قبل أن يخلق العالم كله كان موجودا بلا مكان، وبعد أن خلق الله العالم كله ما زال الله موجودا بلا مكان. وأما قول الله تعالى وأما قوله، أي قول الطحاوي، وأوحى إليه ما أوحى، أي أن الله تعالى أوحى إليه بأمر عظيم. قال الشيخ عبد الله الهري حفظه الله تعالى: فلو أنكر شخص رؤية النبي لربه ليلة المعراج فلم يكن هذا الإنكار كجرم منكر الإسراء، فإنه يكفر، وجرم منكر المعراج فإنه يفسق. الذي ينكر الإسراء جرمه، ذنبه أنه يكفر. الذي ينكر الإسراء جرمه، ذنبه أنه يكفر، لأنه كذب قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أما الذي ينكر الرؤية، أي أن النبي رأى ربه بفؤاده، هذا لا يكفر. أما الذي أنكر الإسراء هو الذي يكفر. والذي ينكر المعراج يفسق. الذي ينكر المعراج يقال فيه فاسق. أما الذي ينكر الإسراء لأنه كذب صريح القرآن الكريم يسمى كافرا. أما منكر المعراج فإنه يفسق، لأن المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ورد في القرآن بلفظ قريب من الصريح، لكنه يقبل التأويل، فلا يؤدي إنكار المعراج إلى الكفر. ملخص هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، وهذا ثابت في القرآن الكريم، ومنكره مكذب للقرآن كافر به. وأما المعراج فهو صعود النبي إلى ما فوق السماوات العلى، لكن العروج لم يثبت بنص صريح في القرآن، لذلك يقبل التأويل، فمن أنكره يقال فيه فاسق، يقال فيه فاسق. بعض الناس من جهلهم بالتنزيه يقولون في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وفي قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، في هاتين الآيتين الكلام عن من؟ عن جبريل. بعض الذين ما فهموا القرآن ولا شموا رائحة الإيمان يقولون إن المقصود بأنه رآه مرة أخرى في السماء ساكنا في السماء، على زعمهم أن الله تعالى اقترب من النبي والنبي اقترب من الله قاب قوسين أو أدنى، على زعمهم مسافة ما بين الحاجبين، أي أن محمدا اقترب من الله على زعمهم، كما هو هذا الحاجب من هذا الحاجب. من فسر هذا التفسير لا يعتبر مؤمنا، لا يجوز اعتقاد بأن محمدا اجتمع بربه في السماء، ولا يجوز الاعتقاد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو دنا من الله وتدلى إليه، أو أن الله دنا من النبي وتدلى الله إلى النبي قاب قوسين أو أدنى، هذا لا يجوز في حق الله تعالى. ثم دنا فتدلى، الدنو الاقتراب، والتدلي لما ينزل الشيء من مكان عال إلى منخفض، هذا هو التدلي، كما يتدلى الحبل من علو إلى سفل، لا يليق بالله عز وجل أبدا. فلا الدنو أي الاقتراب، أنا الآن ابتعدت عن الميكروفون والآن دنوت منه، وإذا قلت لك ادن إلي يعني أرب مني، هذا لا يجوز في حق الله تعالى، لأن الدنو يكون بين جسمين، ولأن الابتعاد يكون بين جسمين، ولأن التدلي الشيء الذي يكون مرتفعا ثم ينزل إلى سفل، هذا هو التدلي، هذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، لأن الدنو يكون بين جسمين، ولأن التدلي أيضا يكون من الجسم لا من الله تعالى خالق الأجسام. ثم قال الطحاوي رحمه الله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. يجب الإيمان بأن الله تعالى أعد الحوض لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحوض ثبت حديثا بأسانيد صحيحة، وهي من الأحاديث المشهورة التي تفيد القطع واليقين، بالقطع واليقين مما لا شك فيه أنه يوجد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ماؤه من الجنة، طوله كعرضه مسيرة شهر، طوله كعرضه مسيرة شهر، عدد آنيته أكثر من عدد نجوم السماء، يطرد عنه الكافرون يشرب منه المؤمنون، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، طوله كعرضه، مسيرة شهر، عدد آنيته أكثر عددا من نجوم السماء، ماؤه من الجنة يشرب منه المؤمنون ويطرد عنه الكافرون. نسأل الله تعالى شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. وهذا الحوض جعله الله تعالى وأعده إنقاذا لمن كان عطشا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة، لأن أهوال القيامة كثيرة، إن الشمس لتدنو من الناس يوم القيامة، فمنهم من يغرق في عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يغرق في عرقه إلى حقويه، محل الإشاط، محل مربط الإزار، ومنهم من يغرق في عرقه إلى فيه، إلى فمه، والكافر يغرق في العرق، والكافر يغرق في العرق. فإذا بعض عصاة المؤمنين منهم من يغرق في عرقه إلى ركبتيه، نسأل الله السلامة. فالله أعد الحوض إنقاذا لمن كان عطشا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة، فإن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لا يدخل الجنة عطشان، ولا يكون في الجنة عطش، كما لا يكون في الجنة كآبة حزن، كما لا يوجد في الجنة بؤس ولا شقاء ولا ألم. وأما من لم يكن أصابه عطش يوم القيامة، وهم الأتقياء، ما كل الناس يعطشون يوم القيامة، لأن الأتقياء يحشرون على نوق رحائلها من ذهب، يحشرون طاعمين، كاسين، راكبين على نوق، جمع ناقة، رحائلها من ذهب. هؤلاء لا يعطشون يوم القيامة، هؤلاء لا يشعرون بعطش يوم القيامة، لا يظمؤون يوم القيامة، إذن لما يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم تلذذا؟ أهل الجنة أيضا يشربون من أنهار من لبن حليب، من أنهار من عسل مصفى، ما في شمع يضايق الذي يطعمه يأكله، يشربون من ماء غير آسن لم يتغير طعمه، يشربون من خمر لذة للشاربين لا تخبل العقل. لما يشربون؟ هل عن عطش؟ لا لا، بل للتلذذ. لما يطعمون من طعام الجنة والتمرة فيها كالجرة؟ تلذذا، ولا يخرج منهم بول ولا براز غائط مفي، ولا رشح نتن الرائحة، لا يخرج من أهل الجنة نتانة، بل رشحهم المسك الأذفر، العرق الذي يخرج منهم رائحته كالمسك الأذفر، لأن الجنة دار نعيم. لذلك قلنا في الدرس الماضي في تفسير قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة، من النضرة إلى ربها ناظرة، مش من الانتظار، بل يرون الله تعالى الذي لا يشبه شيئا. قلنا لأن الانتظار انتظار النعيم لا يكون في الجنة. من الدنيا من الناس في الدنيا من ينتظر دوره في الماء في الكهرباء، من الناس من ينتظر دوره في توزيع الطعام عليه، وأثناء الانتظار يشعر بحسرة منه محصل على اللي بده إياه أنت ما بده. فهل الحسرة في الجنة موجودة؟ أبدا. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. النبي عليه الصلاة والسلام يشفع، الأنبياء يشفعون، الملائكة يشفعون، الأولياء يشفعون، العلماء العاملون يشفعون، الشهداء يشفعون. فمن مات شهيدا شهيد معركة يشفع في 70 من أهله، يشفع في 70 من أهله العصاة المسلمين، ليس من الكافرين، عن عصاة المسلمين. الشفاعة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هي الشفاعة؟ الشفاعة هي سؤال الخير من الغير للغير. الشفاعة هي سؤال الخير من الغير للغير. النبي يسأل الخير من الله لأمته أن يشفع لهم. شو معنية أن يشفع لهم؟ منهم من يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا من عصاة المسلمين، فلا يدخلون النار بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دخلوا النار، فيخرجهم من النار قبل أن يكملوا المدة التي يستحقونها، فيخرجهم الله من النار قبل أن يكملوا المدة التي يستحقونها بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يقول الشيخ حفظه الله: الرسول يطلب يوم القيامة من ربه إنقاذ خلق كثير من أمته من النار بعد دخولها لبعضهم وبعدم دخولها لبعض آخرين، وبعدم دخولها لبعض آخرين. وما دليلنا على الشفاعة؟ روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج أناس من أمتي من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه. هذا خبر النبي صدق، وهو حديث صحيح ثابت رواه الإمام البخاري، وروى ابن حبان والترمذي حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لمن تكون الشفاعة؟ لعصاة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: أترونها للمتقين؟ لا، بل للمذنبين المتلوثين الخطائين. لأن المتقين الأتقياء الصالحين يدخلون الجنة بلا عذاب برحمة الله، بفضل الله، بكرم الله تعالى، يدخلون الجنة بلا عذاب. أما عصاة المسلمين هم فريقان: فريق يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون النار بشفاعة النبي بفضل الله، وقسم أدخلوا النار. فيخرجهم النبي قبل انقضاء وقبل إتمام وقبل إكمال المدة التي يستحقونها. هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يفيد هذا الحديث أن من ليس من أهل الكبائر فهم لا يحتاجون للشفاعة، لأنهم يدخلون الجنة بلا عذاب، لأنهم لا يلحقهم في مواقف القيامة شدة، لا يتأذون، لا يتأذون بحر الشمس، فإنهم يكونون تحت ظل العرش. الأتقياء يكونون تحت ظل العرش لا يتأذون بحر الشمس، كما في الحديث الذي ذكرت قبل قليل: إن الشمس لتدنو من الناس يوم القيامة، فمنهم من يغرق في عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يغرق في عرقه إلى حقويه لجهة الخصر، ومنهم من يغرق في عرقه إلى فيه، والكافر يغرق في العرق، نسأل الله السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام خص بشيء في الشفاعة، فما هو؟ قال: والذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة هو الكثرة التي هي لم تحصل لغيره من الأنبياء. وليس المراد أن من سواه من الأنبياء لا يشفعون، بل الشفاعة لهم ثابتة، أما النبي يشفع لأكثر عددا مما يشفع غيره من الأنبياء، يشفع لعدد هو أكثر مما يشفع لهم غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه الأمور الغيبية: الشفاعة، الحوض، الميزان، الصراط، يجب الإيمان بها لأنه وردت الأخبار بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ورد في القرآن الكريم. فمن لم يصدق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه لم يرى، بدعوى أنه لم يرى الميزان، لم يرى الصراط، لم يرى الحوض وما شابه ذلك، فمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لا يجوز أن يقول قائل: أنا ما بآمن بالشيء اللي أخبر به محمد بن عبد الله إلا ما شوفه بعيني. هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الله تعالى الميثاق الذي أخذه على آدم هو الميثاق الذي شمل الأنبياء، كما في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. الله أخذ من الأنبياء العهد والميثاق. وأما الميثاق الذي أخذ من ذرية آدم هو ما ذكره الله تعالى بقوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى. هذا الميثاق هو اعترافهم بعد أن خلق فيهم المعرفة والإدراك بأنه لا إله لهم إلا الله تعالى، فجميع ذرية آدم اعترفوا ذلك اليوم، وذلك حين كان آدم عليه السلام بنعمان الأراك بأرض عرفات، أخرج الله من ظهره ذريته وجعل فيهم الإدراك، وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى بأرض عرفة حين أخرج الله من ظهره ذريته، صورهم صورا صغارا كالذر أي كالنمل الأحمر الصغير، وذلك قبل خلق أجسادهم، ثم أعيدوا إلى ظهر آدم بعد اعترافهم كما أخرج الترمذي، فأجابوا لما قال الله ألست بربكم وقد خلقهم الله تعالى صغارا، قالوا بلى لا إله غيرك. الله خلق فيهم الإدراك لما كان آدم بأرض تسمى نعمان الأراك بعرفة، أخرج الله من ظهره ذريته وصورهم صغارا كالنمل الصغير الأحمر، وخلق فيهم المعرفة وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى لا إله غيرك. قال الطحاوي رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. الله تعالى بعلمه الأزلي يعلم عدد أهل الجنة وعدد أهل النار قبل أن يخلق الجنة وقبل أن يخلق النار وقبل أن يخلق الإنس والجن ذكورهم وإناثهم، يعلم الله من سيكون من أهل النار ويعلم الله من سيكون من أهل الجنة. من سيدخل الجنة كما علم الله سيدخل من غير زيادة ولا نقصان، ومن سيدخل النار العدد الذي سيدخل النار كما علم الله بلا زيادة ولا نقصان، وكذلك أفعال العباد. الله تعالى قبل أن يخلقنا يعلم الله عز وجل أفعالنا التي ستصدر منا، قبل أن يخلقنا الله يعلم أفعال جميع العباد، ما كان منها خيرا وما كان منها شرا، ما كان منها بر الوالدين وما كان منها عقوق الوالدين، ما كان منها شرب خمر وما كان منها عمل بر وطاعة. قبل أن يخلق الله جميع العباد يعلم الله جميع أفعالهم بالتفصيل، لا يغيب عن علمه شيء. فلما خلق الله آدم وخلق من ضلع آدم الأيسر حواء وخلق لهما ذرية ونحن من ذريته ومن سيولد بعد من ذريته، كل هؤلاء البشر الله تبارك وتعالى يعلم جميع أفعالهم، يعلم جميع أفعالهم، لا يغيب عن علمه مقدار ذرة. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خالق الشيء عالم به، والله هو خالقنا ورازقنا، فهو يعلم جميع أحوالنا، لا يغيب عن علمه أي شيء من أحوالنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم تقبل منا طاعاتنا واكتبنا عندك من المقبولين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته وبركة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وارزقنا شفاعته، وارزقنا شربة من يده الشريفة من حوضه الطيب يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل بسر سورة الفاتحة.
استمعنا إلى إحدى المحاضرات التي كان يلقيها سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى.